إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. طيب الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة وزادها نورا وبهاء، كأننا ما التقينا من سنين. جمعنا الله وإياكم دائما وأبدا يوم لا يكون إلا ظل الله عز وجل تحت ظله سبحانه وتعالى، اللهم آمين. اليوم سأقف معكم وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، هي صدر سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولأكون مع هذه الوقفة وقفة مع الجن عامة. لماذا الجن بالذات؟ أولا، لأن الجن الوقفة معه وقفة عقدية، بمعنى أنه يصح اعتقاد المرء لما يعتقد اعتقادا صحيحا في الجن. وضع حول كلمة صحيحا ملايين، أو قل ما شئت من العدد من الدوائر، لأن الحديث عن الجن الآن بين المثقفين وغيرهم وبين العوام وغيرهم حديثا أنا أعترف أنه صاحب شجون، ذو شجون يحبه المخالف والموافق، وكل الناس تحب أن تسمع كلاما عن الجن، وهذا معروف ومقر. لكن يا ترى هل ما نسمع صحيح؟ هل ما نسمع عن الجن كلاما صحيحا؟ لو وضعنا هذا الكلام الذي نسمعه في ميزان الاعتقاد وفي ميزان اعتقاد المرء، مع العلم بأنه لا يصح اعتقاد المرء المسلم إلا إذا اعتقد اعتقادا صحيحا في الجن، كيف يكون هذا الميزان؟ لا، الكلام عن الجن كلاما عن الغيب، وللأسف إن كان المتحدث به مثقفا أو عاميا جاهلا أو لا علم له بالأمر أصلا، يكون كلامه في غالبه، حتى أكون منصفا في كلامي، خرافات ودجل وعرافة ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن للأسف نسترق سمع بعضنا بالخرافات ونستمرق هذا السمع، نحبه ونتلذذ به، لأن الكلام في الخرافات يأخذنا بعيدا عن الواقع، لا سيما وإن كان واقعنا واقع أليم، فيهرب الإنسان من واقعه بالكلام في الشعوذة والدجل والخرافات، ويستعذب هذا الكلام ويستلذذ به ويتلذذ به، وعندما يسمعه يظن أنه الكلام مصدق به. وإذا سألته ما المصدر الذي أتيت به بهذا الكلام أو أتيت منه بهذا الكلام، سيقف ويقول كل الناس يتحدثون هكذا، كل الناس يتكلمون هكذا، كل الناس يعتقدون هكذا. وهنا نقف، لا، ليس كل الناس يعتقدون هذه الخرافات وهذه الكهانة وهذا الدجل الذي ملأ آذان الناس على أنه كلاما صحيحا، ولم يأخذ الإنسان مع نفسه وقفة ويقرأ حتى كتاب الله عز وجل، فورد ذكر الجن في كتاب الله مرارا وتكرارا كثيرا. ورد فرادى كأمة لها ثقل كالإنس تماما، مكلفون بما كلفهم الله عز وجل به كما كلف الإنس أيضا، وورد ذكرهم مقرونا بالإنس في تكاليف كثيرة شتى، بل وشرفهم الله عز وجل بذكر سورة باسمهم كما شرف الإنس بذكر سورة باسمهم، الإنسان وسورة الجن. سورة الجن سورة نزلت في ترتيب نزول القرآن الكريم بعد سورة الإسراء وقبل سورة ياسين. وإذا وقفنا مع هذا الترتيب، سورة الإسراء ثم سورة الجن ثم سورة ياسين، سنجد أن هذه السورة سورة الجن التي بدأت بذكر معين سنقف معه الليلة أو في هذه الجمعة أيضا، نرى أن ترتيب هذه السورة بين هاتين السورتين له عند الله عز وجل موضوع. سورة الإسراء دارت كما قال المفسرون على آية وردت في الثلث الأول منها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، شطر آية وردت في سورة الإسراء بعد تقرير رباني وضعه الله عز وجل للصلة بين المسلم وبين اليهود في سورة بكاملها سميت بسورة بني إسرائيل. ثم بعد هذا التقرير الرباني يبين أن الذي وضع التقرير هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحسن ممن يتحدث عن غيب إلا صاحب الغيب. من اعتقادنا في الجن أننا نقول أن الجن غيب، وما سمي الجن جنا إلا لأنه غيب، لأن الجن بمعنى الستر، فإذا جن الليل على إنسان ستره في الظلام، ومنها عند العربية يقولون على من في بطن أمه جنينا لأنه مستورا عن العين لا يرى. هذا الجن الذي لا يرى أصبح محاكيا لواقعنا، نتكلم عنه على أنه حي، نعم، لكن يعايشنا ويعيش معنا ونراه ونسمعه. والقرآن يقول لنا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومع ذلك نرى ونسمع كثير من الناس يتكلمون، وعندما يسمع أن هذه آية في كتاب الله عز وجل، هل هذه آية بحق؟ ما استعرض حتى آيات القرآن الكريم، ونسمع أن فلان رأى الجن وفلان رأى الجن، بل وسمعت مؤخرا أنها من الولايات، من الولاية أن فلان يرى الجن، وإذا رأى الجن حاد مرتبة كبيرة من الولاية. وكتب أحد الكتاب مقالة كبيرة على أن من الكرامات رؤية الجن. هل من الكرامات يعطى الإنسان كرامة وتسمى الكرامة كرامة لأن الله أكرمه بها؟ فهل يكرم الإنسان الله عز وجل بأمر يضاد كتابه الذي أنزله لنتعبد به ولا يكون فيه الفصل بيننا وبين غيرنا؟ هل هذا من الكرامة؟ كيف تكون كرامة لشخص يرى الجن صراحة والقرآن يقول غير ذلك؟ أيهما أصح، الكرامة أم الآية إنه يراكم هو وقبيله قال من حيث لا ترونهم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف نجمع بين الضدين، بين السواد والبياض؟ حتى علماء الكلام، علماء المنطق قالوا الجمع بين الضدين محال، فكيف تجمع أنت ويسوغ لك شيطانك على أن هذا الجمع من باب الكرامات؟ ومن يدعي ويزعم أنه رأى الجن أصبح بينه وبين الله اتصال، أصبح بينه وبين الله تواصل، أصبح بينه وبين الله صلة لا يقربها إلا عبدا مثله. وهذا كلام من ضمن الخرافات التي نسمعها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لما شاهد القرآن لنفسه أنه يهدي للتي هي أقوم، جاءت شهادة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا. وإذا وقفنا مع هذه الكلمة فقط لربما انقضت بنا الجمعة بأكملها من تعجب الجن لما يسمع القرآن. كانوا كما أثر في الصحيحين وغيرهما أنهما كانوا قبل الإنس على الأرض، ولما كانوا قبل على الإنس على الأرض فيهم من الرسل وما من أمة إلا وخلا فيها نذير، فيهم الطائع وفيهم العاصي. وإذا رجعنا لبداية الخلق سنجد أن الله عز وجل خلق الخلق على صنفين، على صنفين: صنف يعقل وصنف لا يعقل. الصنف الذي لا يعقل هم الجمادات والحيوانات، وهذا الصنف مجبول بجبلته بفطرته على طاعة الله عز وجل وعبادته. والصنف الذي يعقل صنفان: صنف فيه الطاعة على طول الدوام وهم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصنف فيهم الطاعة وفيهم المعصية. وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين أيضا هم الإنس والجن، فيهم الطائعون وفيهم العاصون. الطاعة والمعصية لا تكون إلا بإرسال رسل الله عز وجل، لما نسمع: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، لما نعلم أن ما من أمة موجودة على وجه الأرض أو وجدت إلا وكان فيها نذر. يعلمونهم أن هذا هو طريق الله عز وجل، هذا هو طريق الفلاح، طريق الصلاح، والبعد عنه طريق الطلاح. وكان الجن كعادة الأمم فيهم ما فيهم من الطاعة وفيهم ما فيهم من المعصية، وهم شهدوا على أنفسهم بذلك: إنا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هكذا حكوا عن أنفسهم، فكانوا في الأرض قبل آدم عليه السلام. وبدأ الأمر لما خلق الله آدم، بدأ العداء بين الإنس والجن، لأن الله لما خلق آدم أمر بأن يكون آدم هو خليفته في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة، مع أن الأرض كان فيها من الجن ما فيها، لكن الله عز وجل اختار أن يكون خليفته في الأرض من الإنس، فخلق آدم عليه السلام وخلق ذراري آدم عليه السلام. والجن أمة فيهم من الذكور ما فيهم وفيهم من الإناث ما فيهم، كما نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم: يأكلون ويتعايشون وينامون ويكبرون. لكن نقف إلى هذا الحد، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الغيب سنجد أن الغيب غيبان، نوعان من الغيب: غيب مطلق لا يكون إلا في يد الله عز وجل، ثم من بعده من يرتضي من عباده كما حكى في كتاب: إلا من ارتضى من عباد، كما علم الله عز وجل بعضه للخضر عليه السلام: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لكن الأصل أن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم به عبد من عباده يكون إلهاما من الله إليه، وهذا الذي يسمى بالكرامة، كما أكرم عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر وفتح له فنادى: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وكان الأمر غيبا عليه وعلى سارية. وفتح له أن هذا العدو التف حول جند عمر رضي الله عنه، وكان قائده سارية رضي الله عنهم أجمعين آنذاك. فهذه هي صلب الكرامة، يكرم بها من قبل الله عز وجل، ونعتقد فيها ونؤمن بها ونقرها، لأن الله أكرم بها عبده. فلا يكرم من لا يصلي بأمر من الله ونقول أنها كرامة، كما تدعي بعض الدراويش أن بينه وبين الله صلة ولا وجود لعبادة بينه وبين ربه. من أين تأتيها هذه الصلة؟ لا نعلم تماما. فالعبادة إذا كانت لله عز وجل خالصة على منهج الله سبحانه وتعالى، يكرم المرء بأمور من الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله. وغيب آخر غيب نسبي، تعلمه أنت ولا أعلمه أنا، أعلمه أنا ولا تعلمه أنت، حكاه الخضر أيضا إلى موسى عليهما السلام. لما حكى البخاري وقال لما اشترط الله عز وجل على الخضر وعلى موسى أنهم سيلتقيان وأعطى موسى علامتان مجمع البحرين وسريان الحوت المملح الذي كان معدا للأكل في البحر، يعلم منهما موسى عليه السلام أنه سيلتقي العبد. ولهذا لما كانت العلامة الثانية قال ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وحكت الآيات هذه الصورة. هنا يقول البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى موسى بالخضر قال يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. هذا غيب نسبي، أنت تعلم شيئا أنا لا أعلمه هذا طبيعي، وأنا أعلم شيئا أنت لا تعلمه هذا أيضا طبيعي، يسمى غيب على من لا يعلمه، ونحن الاثنين نشترك عدم علمنا بالغيب المطلق. بادئ ذي بدء الجن من الغيب المطلق، ولهذا يجمع علماؤنا أن الحديث عن الجن لا يكون إلا بنص، إلا بنص، ولم يقولوا إلا بدليل. لاحظ أن اللفظتان الفارق بينهما كبير، الدليل كلمة عند العلماء يعني وجود الاحتمال فيها، أما النص فلا، النص على المسألة، النص في الحكم لا وجود فيها لأمر يكون فيه بخلاف ما خرج منه من حكم. ولذلك نقول أن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة منصوص عليها، حرمة الخمر، حرمة السرقة، حرمة القتل، حرمة كذا، إباحة كذا، كل ما هو معلوم من ديننا بالضرورة منصوص عليه. ولهذا قالوا لا يتحدث في الجن إلا بنص، أي هذا النص لا يحتمل إلا لرأي واحد، ولا يأتي إنسان بعد ذلك ويقول احتمال أن يكون فيه كذا، أو احتمال أن يوجد فيه فهم كذا، أو احتمال أن يدخل فيه رأي كذا. لا، لماذا؟ لأن الجن غيب، ولأن الجن إذا تصوره الإنسان أصبح الغيب بالنسبة إليه واقع، فأين الإيمان بالغيب؟ لأن من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بغيبه، فإذا تصورت الغيب سقط عنك الإيمان بالغيب. مما نسمعه من كثير من الناس أنه يتكلم في أمور في الجن، في طريقة أكله وطريقة شربه وطريقة معايشته وطريقة مكانه وطريقة كذا. من أدراك بكل هذه الأمور؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، لا يمكن. لذلك هل يستطيع الإنسان الآن أن يرى من الجن ما لم يره خير الخلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعقل؟ قد يقول قائل أن استخدام الجن لنا أو استخدامنا للجن طريقة تبادلية للنفع، أنتفع منه وينتفع مني. من قال لك أن هذه الطريقة جائزة في ديننا أصلا؟ من قال لك أن هذا التعامل يجاز في ديننا أصلا؟ ألم تعلم بمجرد قراءة القرآن أن الجن كان مسخر تحت سليمان عليه السلام؟ سخر الله عز وجل تحت يديه الجن يعمل له المحاريب والأسلحة وكذا وكذا وكذا. هذه الصنعة التي كانت لسليمان عليه السلام دعا الله عز وجل دعوة واستجاب له فيها، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم دخل تحت هذا النهي لما تجسد إبليس على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلهيه عن الصلاة، كما في صحيح مسلم أمسك به وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطتك في سارية من سوار المسجد، أعمدة المسجد، يلعب بك الصغار، وتركه وانصرف. نبينا حفظ دعوة سليمان عليه السلام. لا ينبغي لأحد أن يسخر الجن، ولا ينبغي لأحد أن يتعامل مع الجن، ولا ينبغي لأحد أن يكون له مسيس صلة بالجن أبدا تماما. قد يقول قائل في إشكالان، إشكالان في القضية. الإشكال الأول، نبينا صلى الله عليه وسلم تعامل وأخرج الجن لما جاءت له أيضا في مسلم المرأة المصروعة وقال اصبري ولك الجنة، فجاءت بابنها تفل في فمه 3 مرات وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. هذا ليس تعامل مع الجن، ولكن هذا باب علمنا النبي إياه وتعلمه منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصغر الصحابة لما نزل بأرض قوم وأراد أن يستطعم، أي أراد أن يأكل، فطلب الطعام فرفضوا، فلدغ سيد القوم بعقرب، والحديث في البخاري باب الرقى بفاتحة الكتاب. فلما لدغ جاء سيدهم إلى هؤلاء قال هل فيكم من راق؟ فقال أبو سعيد والله لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلا، فجعل له 30 شاة فرقاه فبرئ. ولما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مختلفين، هذا مال تكهن به، جاء من باب تحصيل القرآن الكريم ومن باب قراءة القرآن الكريم، فقال النبي اقتسموها واضربوا لي بسهما. يقول ابن حجر في شرح الحديث هذا فيه جواز على أخذ الأجر على قراءة القرآن الكريم. ولهذا حتى بوب في موضع آخر الإمام البخاري لهذا النص بالفعل باب جواز الأخذ الأجر على القرآن الكريم، لكن بعدم تحديد والله لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلا، جاءت نكرة، أجرا يعطيه لك المرقي هذا. والرقية الأصل فيها كما قال النبي عند البخاري ومسلم من استطاع منكم أن يسأل خاف ليفعل. لا طريق للجن لا أن تجلس ويصعد الجن على اللسان هذا ويتكلم فيسأل هل فلان فيه كذا، هل فلان فيه كذا، هل علان فيه كذا، كلاما ما أنزل الله به من سلطان. فلا يكون لإنسان مسيس صلة ولو بسيطة بالجن أبدا تماما. الإشكالية الثانية، قلت أن إبليس عليه لعنة الله جاء يتجسد على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إبليس من الجن؟ نعم، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. البعض يقول قرأنا في بعض كتب التفسير أن إبليس كان طاغوسا للملائكة، ولذلك لما كان بين الملائكة حينما أمرهم الله عز وجل بالسجود رفض السجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فكان من الكافرين، أو إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهو من الملائكة. لا، هو ليس من الملائكة، هذا استثناء منفصل، استثنى إبليس لأنه ليس من الملائكة. إذا كان عندك مجموعة من الطلاب معهم مدرس واحد ودخلوا الجميع إلا فلان هذا المدرس، هل تقول إلا فلان هذا من ضمن الطلاب أم أنه مدرس مع المدرسون؟ والطلاب طلاب مع الطلاب، فالاستثناء هذا ليس متصلا. لماذا؟ لأن الله أكد بقوله إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلا يكون من الملائكة أبدا. لكن لماذا كان معهم؟ كان عادة الجن في الأرض أنهم يصعدون إلى السماء ويتقاربون من الملائكة ويسمعون كما ورد في النص، أثر ورد في الملأ الأعلى، حتى كان يوما ما منعوا من هذا الأمر تماما وما استطاعوا ذلك، إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. فلما حال الله عز وجل بينه وبين السماع عادتهم القديمة بدأوا يتناصحون فيما بينهم، ما حيل بيننا وبين سماع الملأ الأعلى إلا لأمر عظيم سيحدث أو لأمر عظيم حدث فلنتحسس الأرض. فذهبوا يمنة ويسرة وتفرقوا في بقاع الأرض، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في واد يصلي بأصحابه في بعض صور فسمعوا القرآن الكريم. فلما سمعوا هذا الكتاب أنبأ الله عز وجل نبيه أن الجن سمعوا له، قل إنما أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه الصورة نزلت كما قلت بعد الإسراء وقبل سورة ياسين، لأن الصورة التي جاءت بعدها
تعلمنا أن النظر في كتاب الله عز وجل أولى شيء وأول شيء. ياسين والقرآن الحكيم. الله عز وجل يقسم بحكمة هذا القرآن، يقسم بحكمة هذا القرآن الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وتفصيل لما بينكم، لأنه الحق ليس بالهزل. ووصفه الله عز وجل بأنه يهدي للتي هي أقوم، ووصفه حتى الشعراء. جاء النبيون بآيات أحمد شوقي فانصرمت أي انقضت، وجئتنا أي محمد بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المجد جدد يزينهن جمال العتق والقدم. ومع ذلك نعدل عن القرآن ونبعد عن القرآن ونسمع الخرافات. بعد هذه الصورة ب25 صورة نزلت صورة الأحقاف، وجاء فيها صراحة كيف كان صرف الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى. أين كتاب عيسى عليه السلام؟ كتاب عيسى كان مكملا لكتاب موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء بنفس الشريعة التي جاء بها موسى، لكن يشير من بعد موسى أنها شريعة جديدة. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة، الدين واحد، طريقة التبليغ مختلفة. هذه طريقة عيسى اشتركت مع طريقة موسى عليهم السلام في التبليغ، أما طريقة محمد فكانت مختلفة. كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. أين أنت يا إنسان من هذا الكتاب الذي شهد الجن مرة بأنه قرآن عجبة ومرة أخرى بأنه يهدي إلى الحق؟ هل انتصحت بنصح القرآن؟ هل استمعت لهذا القرآن أم تسمعت له؟ والفارق بين الاستماع والتسمع كبير. الاستماع أن تنصت وتكون كلك آذان صاغية وتريد أنت السماع، أما الاستماع يأتي رغما عنك، تكون في مواصلة، تكون في ركوبة، تكون في كذا، فتتسمع القرآن الكريم، لا أجر لك في المرة الثانية أبدا. أما طلبك لسماع هذا الكتاب هو الذي يأتي لك فيه الأجر، أما ترغم على سماع هذا أمر آخر. طب تسمعت القرآن الكريم أو سمعت القرآن الكريم، هل فهمت مراده؟ هل علمت ما فيه؟ نحن مأمورون في غير موضع في كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون، ولم يقل أفلا يقرؤون، لأن التدبر عمل القلب والقراءة عمل الفم مع اللسان والأضراس فقط ليس إلا. أما أن تقرأ كتاب الله عز وجل لك بكل حرف فيه حسنة كما ورد في الحديث، أما التدبر والفهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كانت لنا مع القرآن قراءتان، قراءة لتحصيل الأجور أي يأخذون بكل قراءة حرف منها حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، وقراءة لتحصيل الفهوم، فكنا نتعاهد على الأولى، أي كانوا يتعاهدون على ختم كتاب الله عز وجل. آخر ما وصل إلينا من الروايات أنهم كانوا يتعاهدون القرآن في الشهر مرة مرة، أي في كل يوم جزء واحد. أما قراءة الفهوم، يقول ابن مسعود: وربما نقف مع آية ستة أهلة، ستة أهلة نقف معها، لماذا هذا كان هنا ولماذا لم يأتي هناك، لماذا قدم هنا ولماذا أخر هناك، حتى نفهم. أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون. المطلوب منا أن نتدبر كتاب الله عز وجل أكثر من أن نقرأ، لأن الإنسان قد يقرأ النهي ويفعله ويقرأ الأمر ويبعد عنه، فما نفهم من لسان حاله إلا أن الله عز وجل أمره أن يأتي بالنهي ونهاه أن يفعل الفعل، لأن لسان حاله حكى لنا ذلك. يأمرنا القرآن بأمر فيه أمر مباشر، أمر واضح، ونحن لا نأتمر به. إذن لسان حالنا يقول أن هذا ليس أمر، بل إن الله نهانا أن نفعل ذلك، يعكس القضية ويعكس الآية. هل هذا تدبر؟ هل هذا فهم؟ أم لا وجود للفهم أصلا؟ بل نشك في آلة التدبر، التي توضع في صدره القلب. ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نحن لا نتعجب من القرآن الكريم إلا إذا سمعناه في حفلة بتجويد طيب، بصوت محبوب إلينا من قارئ نعشقه ونحبه، نجلس بجواره وتكون صلتنا بالقرآن الكريم الله من حلاوة واستعذاب الصوت. وإذا انفض بنا المجلس كأن القرآن لم يقرأ فينا منذ فترة تماما. لاحظ أن الجن بمجرد أنهم سيقوا وصرفوا لاستماع هذه الآيات قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأنت القرآن الكريم، بل نحن جميعا إلا من رحم رب، يتلى فيهم القرآن الكريم ويسمعون القرآن الكريم ويتسمعون القرآن الكريم ويستعذبون قراء بأعينهم يسمعون منهم القرآن الكريم. هل قلت مرة أنك تعجبت من القرآن الكريم؟ لاحظ أن هذه الصورة وضعت في القرآن الكريم بين سورة نوح وقبل سورة المزمل، مع أن في ترتيبها نزلت بعد الإسراء قبل ياسين، لكن في وضع المصحف الشريف وضعت بعد سورة نوح وقبل سورة المزمل. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وللمسلمين من بعده عامة، وللدعاة من المسلمين خاصة. في سورة نوح تذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 عاما إلا 50 يدعو إلى ربه، وما آمن معه إلا قليل. يقول الله عز وجل في هذه الصورة بمجملها: لا يشترط للداعي أن يجلب معه مدعوين، لأن الدعوة لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك أهيب بأبنائي الذين يرتقون المنابر حديثا أنهم يشترطون أن تكون المنابر في مساجد كبيرة بها جمع غفير. هذه عليك ليست لك، هذه عليك ليست لك. ليهدين الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ليست القضية قضية كثرة جمع غفير، لا، بل القضية دائما قضية من أهدي على يديك، من أهدي على يديك. رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه نوع من الإبل، يقال عنها من أنفس الإبل، حتى يحكى عنها في الأساطير القديمة أنها كانت مهرا لعبلة لما أراد عنترة أن يتزوجها، فكان لا يمتلكها في العرب إلا النعمان بن المنذر والي دولة بني غسان، وكان يمتلك من حمر النعم إبل لا تعد، فكان صاحبه وهو فضرب بها المثل بين العرب: خير لك من حمر النعم، أي حمر النعمان بن المنذر كلها، على أحد شراح الحديث كما قال. لكن أن تنظر للجمع الغفير، هذا المسجد فيه نفر، فيه اثنان، فيه ثلاثة، وذاك المسجد فيه 10 و20 و30، بل انظر في دعوتك أنت. هذا نوح عليه السلام، كم ركب معه في الفلك؟ من كان معه في الفلك. ثم يأتي الله عز وجل ويؤكد على هذه الفكرة في المزمل الذي تزمل بعد أن رأى جبريل: يا أيها المزمل قم، الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الصورة هي الثالثة نزولا، وقيل الثانية نزولا، بعد أن جاء النبي من الغار بإقرأ، وحصلت حاصلة الدثار وحادثة الدثار: دثروني دثروني، فأنزل الله صدر المدثر. ثم قيل بعد ذلك، بعد أن تدثر النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن، تذمل، لأن كلمة المدثر هو الذي يعطى عليه الغطاء بلا ترتيب له، وكأنه يحتاج للغطاء فحسب، دثروني دثروني، فيلقى بأغطية البيت عليه كلها، فإذا اطمأن يأتي بهذا، لأن هذا أجود وهذا أحسن وهذا أفضل وهذا كذا، يسمى مزمل، أي تزمل بما يحب من الغطاء. فلما اطمأن كان الأمر من الله عز وجل مؤدبا لرسوله، كما قال المفسرون: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، مع أن القرآن ما كان نزل منه إلا بضع آيات، لكن هذا تربية للداعية، تربية لمن يقف مقام النبوة، تربية لمن يتكلم في الناس بالحلال والحرام، حتى لا يأتي على جحر معين ويقول فيه للناس ما لا يفعل عن نفسه. وهذه الطامة، نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ثم ينهي الله عز وجل الآية بقوله: أفلا تعقلون، ألا يوجد عندك عقل، افعل يا فلان وأنت لا تفعل، افعل يا فلان وأنت لا تفعل، اجتنب يا فلان وأنت لا تجتنب. هكذا يؤدبنا الله عز وجل في صورة تأديبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن يرتقي المنبر لا بد أن يكون أهلا له، فمن يقف دعوة لله عز وجل لا بد أن يكون أهلا له، فمن يتكلم في دين الله عز وجل لا بد أن يكون أهلا لحمله. لا تكون كبني يهود الذين أخزاهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول ابن رواحة لما نزلت هذه الآية ليشرحها لنا في بيت من الشعر: العير في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. نحمل آيات الله عز وجل ونحمل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نحن بالنسبة إلى هذا كالزجاج، لا نستفيد منه شيء، لا يستفيد الزجاج من الماء شيء تماما، لكن يوجب علينا أن نكون لما نحمل كالفخار، نتشبع به ونرتوي به نحن أولا، ثم نعرضه على غيرنا حتى لا نقع تحت قول الله تعالى: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون. هكذا يوبخنا الله عز وجل. فانظر إلى هذا الترتيب: نوح، الجن، المزمل. ماذا ورد في الجن حتى توضع بين هاتين الصورتين؟ ورد في الجن دعوة لمن لا يرى. قد يغضب الإنسان أنه دعا فلان ولم يستجب له، وضاع علان ولم يسمع له، ودعا تركستان ولم يسمع له. يعوذك الله عز وجل بآخر لم يستمع منك أنت أصلا، واستمع لكلمتك بواسطة. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، سمع منك كلمة ولم يقتنع بها وذهب يستهزئ بك لغيرك، تصدق أن فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا. قد يوقع الله عز وجل صدق هذه الكلمة في قلب الثاني هذا ولم يوقعها في قلب الأول. هذه سنة كونية موجودة، فلا تستعجب. نبينا كان يقرأ القرآن في الصلاة ويصلي ببضع آيات، ما كان هناك آيات نزلت، بل صور لم تكن كاملة، قالوا 12 سورة فقط، وما كانت كاملة، وينتقل منها إليها منها إليها منها إليها. صرف الله عز وجل قوم آخر غير هؤلاء الذين يصلي بهم، وغير هؤلاء الذين تكلم فيهم في مكة. كانت الصلاة آنذاك في واد يسمى الآن بوادي الجن، وفيه مسجد الآن اسمه مسجد البحبس الجن، الذي حبس الله عز وجل فيه الجن ليسمعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى الآن قائم شاهد على هذه الواقعة. فسمعوا الجن للقرآن الكريم واستعذبوا هذا الكلام، ولم يسكتوا على ذلك، بل ذهبوا إلى قومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويحكي الله عز وجل في الأحقاف بأنهم حكموا عليه بأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الجن كانت هذه شهادتهم للقرآن الكريم، فأين شهادتك أنت يا بني الإنس لما أنزل الله عز وجل سورة الرحمن وتكرر فيها قول الحق تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان النبي يصنط ثم يقول: الجن أفضل منكم بنو الإنس. لما كررها مرارا وتكرارا سئل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، في ماذا؟ في ماذا هم أفضل منا؟ وهم كانوا يعلمون أن النبي يدعو الجن، كما في حديث عبد الله بن مسعود: خرجت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وقال: طلبوا مني أن أقرأ لهم القرآن، وخط لي خطا في الأرض وقال: لا تعد عن هذا الخط، أي لا تتعدى هذا الخط. وجلست، فلما تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما رأيتهم صلى الله عليه وسلم، ما رأيتهم، يقول ابن مسعود، لكن رأيت كأنها غمام على نبينا صلى الله عليه وسلم. لما انتهى رجع إلينا وقال: قرأت لهم واستمعوا وأنصتوا، ولما ذهبت معهم رأيت النار التي كانوا يتدفؤون بها. هم كانوا يعلمون ذلك جيدا. قال: عندما نزل قول الحق تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانوا يقولون: لا، لا نكذب بآلائك. هذه شهادة ثالثة من السنة للجن: لا نكذب بآلائك. الجن لا يكذب بآلاء الله عز وجل، لا بآياته ولا بسننه في الأرض ولا بمعطياته ولا ببراهينه. والإنس يكذب بلسان حاله ولسان مقاله. لم يكتفي بلسان مقاله أن يبعد عن كتاب الله، لكن وجد بيننا الآن من يكذب القرآن الكريم صراحة صراحة. أين نحن من الجن؟ هل الجن بالنسبة إلينا خرافات، عرافة، جدل، أم أنه أمر عقدي يوجب علينا أن نعتقد ما أمرنا به في شرعنا الحنيف أن يكون اعتقادنا فيه؟ اعذروني أنني أطلت عليكم، أطلت الأمرين: الأمر الأول أن أغيب طويلة غبت عنكم، والأمر الثاني أن الموضوع جلل رأيت فيه المثقف قبل العام يخوض فيه ويتكلم فيه ويتكلم فيه ويريد أن يأخذ غيره معه في هذا الضلال. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.